والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عوامل الصبر والثبات.
عوامل الصبر والثبات. تحت هذا العنوان سيورد المؤلف رحمه الله تعالى عددا من عوامل الصبر التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يصبرون ويتحملون ما ينالهم من الأذى والشدة والقسوة من كفار قريش، وتحملهم ذلك في ذات الله جل وعلا. ما هو السبب؟ ثم إن الله جل وعلا قادر على نصرهم، وقادر على تأييدهم، وقادر على رفع الأذى عنهم، ولكن لمصلحة، لينالوا الدرجات العلى من الجنة بصبرهم وتحملهم، وليكونوا قدوة حسنة لمن يأتي بعدهم من المسلمين. وأن المسلم لا
إنها زكاة.
إذا عرفت أن الرجل فقير ومن أهل الزكاة فلا يلزم أن تخبره، ما دمت تعرف ذلك. أما إذا جهلت حاله فيجب أن تخبره، لأنه ربما يكون ما يرغب في الزكاة ويأخذها على نية أنها هدية من عندك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان جلدان يعني قويان يطلبان من الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لاثنين من الناس: الغني ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، يعني ما عنده ما يكفيه سنة ما يجوز له أن يأخذ من الزكاة، أو قوي مكتسب ما عنده ما يكفي سنة لكن عنده قدرة على العمل يعمل ويتكسب ويحصل رزق يومه في يومه، هذا ما يحل له أن يأخذ من الزكاة. إذن فالذي يأخذ من الزكاة الفقير إذا لم يكن قادر على الاكتساب.
يقول السائل: هناك زوجة عندها ذهب وهو معد للزينة وليس عندها نقود لدفع الزكاة، فما الحل؟
أولا، الخلاف بين العلماء رحمهم الله في وجوب زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال، فبعض العلماء يرى وجوبه وجوب الزكاة فيه، وبعضهم يرى أن الزكاة لا تجب في الحلي المعد للزكاة. فإذا أرادت المرأة براءة الذمة وإعطاء الزكاة، لأنها إذا أعطت الزكاة ما أحد يخطئها، فإذا كانت واجبة فأدت الواجب، لم تكن واجبة تؤجر عليها. وإذا منعت الزكاة فكثير من العلماء يخطئها، فإذا أرادت أن تعطي الزكاة مثلا ولم يكن عندها نقود ممكن أن تعطي منه، تعطي قطعة منه، لأن الواجب فيه ربع العشر. الواجب في زكاة الذهب والفضة والدراهم وحلي الذهب ربع العشر، يعني في الأربعين واحد، الأربعين ريال ريال، في الأربعين ألف ألف، ربع العشر. فعشر الأربعين أربعة آلاف، ربعها ألف، ففي الأربعين ريال ريال، أربعين ألف ألف، وهكذا ربع العشر. في المئة اثنان ونصف، إذا لم يكن عندها نقود وأخرجت من ذهبها فيكفي هذا.
تقول السائلة: جلست منها الدورة سبعة أشهر، ثم جاءتها الدورة 13 يوم، دم أحمر خفيف، فسألت شيخ في الحرم فقال لها اقضي الصلاة التي فاتتك.
يقول الفقهاء رحمهم الله: لا حيض قبل 9 سنين، يعني الفتاة الصغيرة غالب أنها تبدأ بالحيض من بعد 9 سنين، قبل 9 سنين ما يكون حيض، ولا بعد 50 سنة، وهذا من كلام الفقهاء ليس نصا عن الشارع، ولا بعد 50 سنة، يعني المرأة إذا بلغت 50 سنة غالبا ما ترى الحيض. وهذه السائلة تقول عمرها 52 سنة، تأخرت عنها الدورة 7 أشهر، ما دام تأخرت 7 أشهر معناه انقطعت عنها وبلغت سن اليأس، ثم جاءتها الدورة 13 يوم، دم أحمر خفيف، دم الحيض ليس بها، ليست هذه صفته. يقول العلماء رحمهم الله: دم الحيض أسود ثخين منتن، إذا اتصل بهذه الصفات الثلاث هذا دم الحيض، غير هذه الصفات ما يكون حيض. فمثل هذا والله أعلم ليس بحيض، وإنما هو دم فساد. والذي يظهر والله أعلم أن عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في هذه الأيام.
يقول السائل: ما حكم لا يصلي على الميت وهو داخل المسجد ويدعي أنه فرض كفاية؟
هو صحيح، هو فرض كفاية، وإذا لم يصلي على الميت هو ما ضر إلا نفسه، يعني حرم نفسه الأجر، وإلا فلا يأثم في هذه الحال، لأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهو حرم نفسه الثواب، وإلا فلا يستحق شيئا من العقاب بتركه الصلاة على الميت.
تقول: ما حكم لبس الشراب في الطواف مع العلم أنها لم تحرم بهما؟
الشراب الرجلين للمرأة جائزة في حال الإحرام وغير الإحرام، وإنما لا تلبس المرأة القفازين، شراب الرجلين، شراب الرجلين مباحة، شراب اليدين ما تلبسها المحرمة، وإذا لبستها المحرمة جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها، طوافها صحيح. وفي غير الإحرام لها أن تلبسها، بل لبسها حسن لأنها زيادة في الستر.
يقول السائل: هل ورد في إتمام إقامة صلاة الجمعة عدد معين؟
بعض العلماء رحمهم الله يقول يشترط لصلاة الجمعة اكتمال العدد 40، وبعضهم يشترط 12، وبعضهم يقول تقام الجمعة بما تقام به صلاة الجماعة، وبعضهم يقول تقام الجمعة في القرية بحسب أهلها، إذا كان أهل القرية مثلا 20، 30، 15، 10 تقام بهم الجمعة حتى لا يحرموا من ثواب الجمعة.
يقول السائل: هل يعتبر الصف الأول في المسجد الحرام الذي هو من بعد الإمام من جميع الجهات، أو من بعد الإمام فقط ومن يمينه ويساره لا يكون الأول؟
الصف الأول في المسجد الحرام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه كامل الصف. وبعض العلماء يرى أن الصف الأول هو ما قرب من الكعبة، كل ما قرب من الكعبة فهو الصف الأول.
يقول السائل: هل الخمر نجس أم طاهر؟
الخمر محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن هل هي نجسة العين أو ليست بنجسة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يقول الخمر نجسة، إذا أصابت الثوب يجب غسله، أو أصابت الجسم يجب غسل أثرها لأنها نجسة العين. آخرون يقولون الخمر محرمة وليست بنجسة العين، يعني لو مست الثوب ونحوه أو البدن فلا يلزم غسله لأنها ليست بنجسة. ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر بإراقتها في أزقة المدينة، يعني شوارع المدينة، حتى جرت بعض الأزقة من الخمر الذي أريق فيها. قالوا لو كانت نجسة ما أمر بإراقتها في الأسواق التي يمر معها الناس، وإنما كان يؤمر بها في الخارج. فيقولون إنها ليست بنجسة العين، وإنما هي رجس ومحرمة بالإجماع، لا إشكال في تحريمها ولا خلاف، وإنما الخلاف في نجاسة عينها.
يقول السائل: هل منى وعرفة من الحل خارج مكة؟ وهل يجوز العمرة منهم؟
منى ومزدلفة من الحرم، وعرفة خارج الحرم، فمن كان في مكة ومقيم بمكة ورغب في العمرة يخرج إلى الحل. الحل إن شاء جهة عرفة، وإن شاء جهة التنعيم، وإن شاء جهة الشرائع، وإن شاء جهة الحديبية، أي جهة يخرج إليها من الحل خارج أميال الحرم يحرم منها ويدخل مكة. وعرفة من الحل، وأما منى ومزدلفة فهي من الحرم. ولهذا يقسم العلماء رحمهم الله الحرم وما حوله، فيقال حرم ومشعر، وحرم وليس بمشعر، ومشعر وليس بحرم، وليس بمشعر ولا حرم، أربعة: حرم ومشعر كمنى ومزدلفة، حرم ومن المشاعر، حرم وليس بمشعر كوادي محسر، وادي محسر بين مزدلفة ومنى وهو حرم وليس بمشعر، ليس من المشاعر، ومشعر وليس بحرم كعرفات، عرفات مشعر وليس بحرم، سائر البقاع ليست بحرم ولا مشعر.
يقول السائل: عمي مات وقد أوصى لي بمبلغ من المال، ولما جئت وطالب أولاده اعترض عن ذلك ولم يعطيني شيئا.
إذا أوصى لك بشيء فمن حقك أن تطالب به إذا لم يعطوك إياه، فإن كان عندك إثبات تأخذه من عند الحاكم الشرعي، وإذا لم يكن عندك إثبات على هذا فيضيع عليك.
يقول السائل: ما معنى الاضطهاد؟
الاضطهاد أذى الشخص والضغط عليه وإذاؤه، يقال مضطهد، يعني مهان، يعني محتقر ونحو ذلك.
يقول السائل: ماذا ورد من السنة بعد الإقامة للصلاة؟ هل يقول شيء أو يقوم للصلاة دون أن يذكر شيئا؟
بعد الإقامة ما يقول شيئا، يعني ما يجوز للمرء أن يتلفظ بالنية. إذا قال أقامها الله وأدام عند سماعي قد قامت الصلاة فحسن. إذا قال مثل ما يقول المقيم للصلاة، المؤذن إذا أقام للصلاة قال مثله: الله أكبر الله أكبر، فحسن. لكن ما يشرع له أن يتلفظ بشيء نحو النية. بعض الناس مثلا إذا قام إلى الصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول: نويت أن أصلي فريضة كذا، أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعتين أو نحو ذلك، صلاة حاضرة إلى آخر ما يقولون، كل هذا من البدع. فهو كأنه يعلم ربه ماذا سيفعل، والله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في نفسك ولا يخفى على الله خافية. وإنما يقوم المسلم ويستحضر النية بقلبه، ينوي أن يؤدي الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام.
يقول السائل: هل هناك فرق بين السعي بين الصفا والمروة في الأعلى أو في الأسفل؟
يظهر والله أعلم أنه إذا تمكن من السعي أسفل فهو أفضل، لأنه المكان الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وإذا ضاق المكان فالسعي في الأعلى مجزئ، يعني أفتى العلماء رحمهم الله بجواز السعي في الدور الثاني، فالسعي في الدور الثاني صحيح، لكن ما يقال إن السعي في الدور الثاني أو السعي على الأرض سواء، والله أعلم.
يقول السائل: رجل عقد قران على فتاة ولم يدخل بها، وهو لا يزال في بيت أهله، وهي أيضا في بيت أهلها، وكان يزورها في بيت أهلها، وفي أحد الزيارات جامعها وحملت منه، فما حكم ذلك؟
هي زوجته، ما دام أنه عقد عليها ويزورها بين حين وآخر وجامعها وحملت منه فهي زوجته، ما دام أنه تم العقد فهي زوجة سواء دخل بها أو لم يدخل.
يقول السائل: مات لي طفل عمره 9 أشهر، وغسلته وكفنته ودفنته ولم أختنه، فماذا علي؟
الختان مستحب في حق الصغير ولا يجب. فمثلا إذا مات قبل البلوغ وهو لم يختن فلا بأس ولا يلحقك شيء، لأنه ما يجب الختان إلا عند البلوغ، وقبل البلوغ هو مستحب، وهذا من الأمور التي يعايى بها فيقال مستحب أفضل من واجب. ما هو؟ الختان. مستحب في الصغر وواجب في الكبر عند البلوغ، وفعله في الصغر أفضل وأولى. ومثله السلام، إلقاء السلام واجب، إلقاء السلام سنة، ورده واجب، وإلقاؤه أفضل من رده.
يقول السائل: سأغادر إلى بلدي إن شاء الله بعد صلاة الفجر، فمتى أطوف طواف الوداع؟
الوقت الذي تتمكن من تأديته فيه، ما يلزم أن يكون عند ركوبك السيارة أو بعدما تودع تركب السيارة، ما يلزم هذا، وإنما يستحب أن يكون آخر وقت تتمكن فيه، علما أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه وبعضهم يرى عدم الوجوب، وعند الجميع فيما أعلم لا يرون في تركه فدية.
يقول السائل: رجل لأمية بن خلف: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم أي المسلمون قاتلوك، ففزع فزعا شديدا وعهد ألا يخرج عن مكة. ولما ألجأه أبو جهل الخروج يوم بدر، اشترى أجود بعير بمكة ليمكنه من الفرار. وقالت له امرأته:
إنه خاف من خبر سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعدك بالقتل وأنك مقتول. فلما كانت وقعة بدر وأراد كفار قريش الخروج، قال: أنا ما أخرج، أبى أن يخرج. قال: هذا الوعد الذي وعدني محمد. فألح عليه كبرى قريش وأبو جهل أشدهم، وألحوا عليه وشددوا عليه بالخروج ووافق، واشترى أجود بعير في مكة حتى يفر عليه، يظن أنه ينجيه من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما نجا. نعم.
فقالت له امرأته: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا والله، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. هكذا كان حال أعدائه صلى الله عليه وسلم،
يعني واثقون من صدقه ومتخوفون من دعوته صلى الله عليه وسلم عليهم، فهم يصدقونه هؤلاء أعداؤه، فما بالك بأحبابه وأنصاره.
هكذا كان حال أعدائه صلى الله عليه وسلم. أما أصحابه ورفقاؤه فقد حل منهم محل الروح والنفس، وشغل منهم مكان القلب والعين، فكان الحب الصادق يندفع إليه اندفاع الماء إلى الحد إلى الحدور، وكانت النفوس تنجذب إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس، فصورته هيولى
كل جسم
ومغناطيس وأفئدة الرجال،
يعني تهواه النفوس من كل قدرتها وكل إمكانياتها. نعم.
وكان من أثر هذا الحب والتفاني أنهم كانوا لا يرضون أن تندق أعناقهم ولا يخدش له ظفر أو يشاك شوكة.
يعني لو خير الواحد بين أن يقتل هو أو يشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة ضعيفة، قال لا، أنا أقتل ولا يشاك، أنا أقتل ولا يمس ظفره بسوء عليه الصلاة والسلام. نعم.
وطئ أبو بكر بن أبي قحافة يوما بمكة وضرب ضربا شديدا.
وطئ
أبو بكر بن أبي قحافة يوما بمكة،
على أساس أن أبو بكر نائب فاعل.
وضرب ضربا شديدا، دنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه، ونزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وحملت بنو تميم أبا بكر في ثوب.
بنو تيم، يعني تيم اللي هي جماعة أسرة أبي بكر رضي الله عنه، بنو تميم. نعم.
وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوا،
يعني ما يستطيع يمشي ولا يستطيع يتحرك من شدة الضرب الذي ضربه رضي الله عنه. نعم.
حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته،
يظنون أنه من هذه الضربة سيموت. نعم.
فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أول كلمة تكلمها يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، ثم قالوا لأمه أم الخير،
أم أبي بكر، قال لأمه حينما أرادت أن تعطيه طعام أو شراب يتبلغ به رفض، قال لا، أول شيء أخبريني عن الرسول، روحي اسألي فلانة هي تدري عنه فردي لي الخبر، طمئنيني هل الرسول سالم او اتاه ما اتاني.
وقال لأمه، ثم قاموا وقال لأمه أم الخير: انظري ان تطعميه شيئا او تسقيه اياه. فلما خلت به وألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله لا علم لي بصاحبك.
ما أدري عنه، هذه أمه تقول له ما أدري عن محمد. نعم.
فقال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه.
هذه تعرفه لأنها مؤمنة، أم جميل بنت الخطاب رضي الله عنها مؤمنة تتابع خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: اذهبي إلى هذه المرأة واسأليها وردي لي الخبر.
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله.
خشيت من أن ينالها سوء من هذه المرأة، فقالت: ما أعرف ولدك ولا أعرف محمد، ما أعرفهم كلهم، وهي مؤمنة رضي الله عنها، لكنها تخاف صائلة كفار قريش.
وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت،
يقول إن أردت وأحببت أن أذهب معك أذهب معك وأنا أتولى الأمر، يعني بيني وبينه، ما أحب أن يطلع على ما يجري بيني وبينه ولا أنت.
قالت نعم، فمرت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فدنت منه أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لا أهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هذه أمك تسمع.
تقول ما أستطيع أن أخبرك بشيء لأن أمك موجودة، فأخشى أن تكون جاسوس علينا علي وعليك.
قال فلا شيء عليك منها.
قال لا، أنا واثق من أمي بأنها لن تخبر عنك بشيء، قولي ما عندك.
قالت سالم صالح. فقال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلت حتى إذا هدأت الرجل،
هدأت الرجل يعني ما صار أحد يمشي في الطريق،
حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه صورة من شفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسننقل نوادر الحب والتفاني في مواقع شتى من هذه المقالة، ولا سيما ما وقع في يوم أحد وما وقع من خبيب وأمثاله. ثالثا، الشعور بالمسؤولية.
شعور المسلم من الصحابة رضي الله عنهم بأن عليه مسؤولية وعليه واجب، ما يقول ما علي ولا يهمني، لا، كل واحد يشعر أنه مسؤول عن هذا الدين وعن تبليغه وعن القيام به وعن الجهاد لإبلاغه رضي الله عنهم وأرضاهم.
فكان الصحابة يشعرون شعورا تاما ما هو على كواهل البشر من المسؤولية الفخمة الضخمة، وأن هذه المسؤولية لا يمكن عنها الحياد والانحراف بحال، فالعواقب التي تترتب على الفرار عن تحملها أشد وخامة وأكبر ضررا عما هم فيه من الاضطهاد، وأن الخسارة التي تلحقهم وتلحق البشرية جمعا بعد هذا الفرار لا يقاس بحال على المتاعب التي كانوا يواجهونها نتيجة هذا التحمل.
يعني أنهم يتحملون المسؤولية تحملا كاملا، وإن نالهم ما نالهم من الأذى والضرر، وأنهم لو تخلوا عن المسؤولية لهلك الناس، كل واحد يشعر أنه عليه واجب وعليه حمل لا بد أن يقوم به.
رابعا، الإيمان بالآخرة.
يعني إيمان الصحابة رضي الله عنهم بالآخرة وأن الدنيا فانية، نعيم أو عذاب، سجن أو سرور، كله أنها فانية ومنتهية، وأن الثواب العظيم سينالونه في الدار الآخرة، وأن من أعرض وكفر العقاب الشديد في الدار الآخرة. يعني إيمانهم باليوم الآخر وبيوم القيامة وبالجنة والنار لا يقاس بشيء رضي الله عنهم وأرضاهم، ما عندهم شك ولا ريب. نعم.
وهو مما كان يقوي هذا الشعور بالمسؤولية، فقد كانوا على يقين جازم من أنهم يقومون لرب العالمين يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها، صغيرها وكبيرها،
دقها وجلها بدل من أعمالهم مجرور،
يحاسبون بأعمالهم دقها وجلها صغيرها وكبيرها، فإما إلى النعيم المقيم وإما إلى عذاب خالد في سواء الجحيم، فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف والرجاء.
الخوف من الله جل وعلا ورجاء ثوابه، وهكذا يكون المؤمن دائما خائف من عقاب الله وراج لثواب الله جل وعلا، خائف فيعمل ويجتهد ويرجو ثواب الله جل وعلا فلا ييأس من رحمته سبحانه.
يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، وكانوا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وكانوا يعرفون أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح بعوضة في جنب الآخرة، وكانت هذه المعرفة القوية تهون لهم متاعب الدنيا ومشاقها ومرارتها حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون إليها بالا. خامسا القرآن، وفيها
عامل نزول القرآن يقويهم ويشجعهم.
وفي هذه الفترات العصيبة الرهيبة الحالكة كانت تنزل السور والآيات تقيم الحجج والبراهين على مبادئ الإسلام التي كانت الدعوة تدور حولها بأساليب منيعة خلابة، وترشد المسلمين إلى أسس قدر الله أن يتكون عليها أعظم وأروع مجتمع بشري في العالم، وهو المجتمع الإسلامي، وتثير مشاعر المسلمين ونوازعهم على الصبر والتجلد، تضرب لذلك الأمثال وتبين لهم ما فيه من الحكم من الحكم. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
والمراد بهذا العلم علم اطلاع، يعني يستحقون عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم.
كما كانت تلك الآيات ترد على إرادات الكفار
ترد على إرادات الكفار
والمعاندين ردا مفحما ولا تبقي لهم حيلة، ثم تحذرهم مرة عن عواقب وخيمة إن أصروا على غيهم وعنادهم في جلاء ووضوح، مستدلا بأيام الله والشواهد التاريخية التي تدل على سنة الله في أوليائه وأعدائه، وتلطفهم مرة وتؤدي حق التفهيم والإرشاد والتوجيه حتى ينصرفوا عما هم فيه من الضلال المبين. وكان القرآن يسير بالمسلمين في عالم آخر ويبصرهم من مشاهد الكون وجمال الربوبية وكمال الألوهية وآثار الرحمة والرأفة وتجليات الرضوان ما يحنون إليه حنين لا يقوم له أي عقبة. وكانت في طيها
لا يقوم له أي عقبة، يعني أي عقبة تصادفهم ما يهتمون لها ولا يبالون بها.
وكانت في طي هذه الآيات خطابات للمسلمين فيها يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وتصور لهم صورة أعدائهم من الكفرة الطغاة الظالمين يحاكمون ويصادرون ثم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر.
نقف على هذا، وسيأتي العامل السادس: البشارات بالنجاح، الوعد الكريم من الله جل وعلا بأن الله ناصرهم ومؤيدهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.